الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قلنا أنه مرجع جميع الأبحاث الأصولية هو القاط، فلذا نبحث في أول موضوع أصولي وهو القاط وحجيته. والبحث في هذه المسألة يقع في أمور. الأمر الأول في بيان خصائص القط، وأن للقط خصائص ثلاثة. المقام الثاني في بيان الخصيصتين الأوليين من خصائص القط. المقام الثالث في بيان الخصيصة الثالثة من خصائص القط. إذن البحث في هذه الأمور الثلاثة. أما الأمر الأول وهو أن للقط خصائص ثلاثة، ما هي؟ القط شنو معناه؟ القط معناه هو انكشاف الواقع وإراءة الواقع. الإنسان إذا قطع بشيء يعني شنو؟ يعني علم بالواقع، يعني انكشف له الواقع. إذن أول خصيصة للقط هي الانكشاف، باعتبار أن القط ليس إلا انكشاف الواقع، ليس إلا إراءة أو رؤية الواقع. إذن نلاحظ أن القط يتصف أولا، خصيصة الأولى، الخصيصة الأولى للقط هي انكشاف الواقع، وأن القط هو الانكشاف للواقع. إذن هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية للقط أنه بعد انكشاف الواقع نرى أن الإنسان يتحرك نحو ذلك الواقع. إذن الخصيصة الثانية من خصائص القط الثانية للقط هي المحركية، باعتبار أن الإنسان إذا انكشف له الواقع وبنتيجة لانكشاف الواقع يتحرك نحو العمل. شلون؟ مثلا إذا كان الإنسان عطشانا كما يمثل وقطع بأن الماء في تلك الجهة، نرى أنه يتحرك نحو هذا الماء لنيل غرضه من الماء لرفع عطشه. إذن نرى أنه بعد انكشاف الواقع ينبعث عن هذا وينتج عن هذا ماذا؟ المحركية، أنه يتحرك نحو ذلك الهدف. أو إذا علم وقطع بأن أفرض أسدا وراءه، نرى أنه يهرب رأسا. لماذا؟ باعتبار أنه القط لما كان كاشف للواقع، وإذا انكشف الواقع فيتحرك الإنسان وبيتحرك يهرب. لماذا؟ باعتبار أنه حصل له انكشاف الواقع، علم بأن الأسد خلفه وما شكل ذلك. إذن نرى أنه القط يتصف بهاتين الصفتين، الصفة الأولى أن القط هو انكشاف للواقع، والصفة الثانية المحركية نحو الغرض، المحركية لتحصيل غرض الإنسان. إذن القط الآن اتصف بهاتين الصفتين، بهاتين الخصيصتين، الانكشاف والمحركية. ثم هناك خصيصة ثالثة للقط وهي الحجية أو المنجزية، يعني أنه إذا كان هناك انكشاف للواقع، وإذا كان هناك تحرك نحو العمل، تحرك نحو الهدف، فالخصيصة الثالثة هي أن هذا القط يتصف بالحجية، يتصف بالمنجزية، يعني ينجز عليك ذلك الواقع. شنو معنى ينجز الواقع؟ معناه أنه لو خالفت هذا المقطوع به لعوقب. لماذا؟ لأن هذا حكم العقل، العقل يقول لك لما كان الموضوع مقطوع به إذن الحكم جاي عليك، فأنت لو خالفت هذا الحكم إذن وقعت في العقاب ولعوقبت على ذلك. إذن هذا التكليف بالقطع به يكون منجزا، يعني تستحق العقاب على المخالفة. ثم لو عملت بالقط وظهر أن هذا القط خلاف الواقع، قب لكنت معذورا. إذن الصفة الثالثة والخصيصة الثالثة للقط هي الحجية أي المنجزية، يعني أن القط بتكليف ينجز ذلك التكليف عليك. بأي معنى؟ بمعنى أنه لو خالفت ذلك التكليف لاستحققت العقاب، ولو عملت بذلك التكليف المقطوع، ولكن كان هذا القط مخالف للواقع لكنت معذورا. إذن هذه خصائص ثلاثة للقط هي الانكشاف والمحركية والحجية. هذا المقام الأول. المقام الثاني في بيان الخصيصتين الأوليين من هذه الخصائص وهي الانكشاف والمحركية. يقول لا شك أن القاض متصف بهاتين الصفتين بالبداهة، يعني هذا أمر بديهي، أمر بديهي أن القاض هو الانكشاف، وأن القاض بعد حصول الانكشاف يتحرك الإنسان نحو العمل، هذا أمر بديهي ولا يحتاج إلى كل استدلال. ليش؟ لأن هو هذا معنى القاض، معنى القاض بالبداهة هو الانكشاف، أمر بديهي هذا، وأن الإنسان يتحرك نحو العمل. ولكن هذا ما يفيد الأصولي، الأصولي يريد يشوف شي، يشوف الأصولي يريد يشوف أن القاض منجز لو مو منجز، أما أن القاض هو الانكشاف للواقع وأنه بعد الانكشاف تحصل المحركية، هذا ما يفيد غرض الأصولي. الأصولي غرض من القاض هو المنجزية، فإذا احنا كنا نشوف أن هذا القاض هل هو حجة أم لا، أن هذا القاض منجز للتكليف أم لا، هذا اللي يفيد الأصولي. أما الخصيصتين الأوليين لا، ما تفيد الأصولي، الأصولي غرض مترتب على الخصيصة الثالثة. إذن يجب أن نرى أن هذا القاض حجة أم لا، أن هذا القاض ينجز التكليف أم لا، هذا اللي يفيد الأصولي. إذن الخصيصتين الأوليين خصيصتين بديهيتين، ولكنهما ما يفيدان، لا يفيدان الأصولي، الأصولي يحتاج إذن إلى الخصيصة الثالثة، إلى أن هذا القط منجز أم لا، هذا القط حجة أم لا. ثم لا شك أن الخصيصة الأولى وهي أن القط عين الانكشاف وأنه انكشاف للواقع وإراء للواقع، لا شك أن القط هو عين الانكشاف. يعني القط ما هو؟ عندما تسلط النور على الظلمة ماذا يحصل؟ يحصل انكشاف لهذه الظلمة، إذن النور هو عين الانكشاف. القط أيضا كالنور، كالنور الموجه إلى الظلمة، فلما يكون عندك قط يعني شنو؟ يعني صار عندك انكشاف للواقع، صار عندك رؤية للواقع. إذن في الواقع القط هو عين الانكشاف، لا أن القط شيء متصف بالانكشاف، يعني ما عندنا اثنينية، عندنا شيء واحد، القط هو عين الانكشاف، لا أن القط شيء له الانكشاف، أن القط متصف بالانكشاف، لا يتصف، لا يتصف القط بالانكشاف، بل القط هو عين الانكشاف، كالنور، النور هو عين كشف الواقع، النور هو عين كشف الظلمة، مو أن النور شيء يكشف الظلمة، لا، هو كاشف بنفسه. القط أيضا كذلك، القط يتصف بالكاشفية، مو يتصف التسامح والتعمير، بل هو عين الكاشفية. إذن لا شك في هذا، لا شك أن القط عين الكاشفية، لا أنه شيء متصف بالانكشاف. إذا صار شيء يتصف بالانكشاف يعني شيئين، والحال إحنا شيئين ما عدنا، عدنا شيء واحد. إذن كما نقول الإنسان عين الحيوان الناطق، مو أن الإنسان شيء يتصف بأنه حيوان ناطق، لا، هو حقيقة الإنسان هو الحيوان الناطق. القط أيضا كذلك، حقيقة القط هو الانكشاف، إذن القط عين الانكشاف، لا أنه شيء يتصف بالانكشاف. ثم عندما نرى الخصيصة الثانية وهي المحركية، نرى أن هذه الخصيصة الثانية تنتج من الخصيصة الأولى وتنبعث من الخصيصة الأولى، يعني الخصيصة الثانية أثر تكويني للخصيصة الأولى. واضح أنه إذا صار عندك انكشاف الواقع، واضح أن الإنسان يتحرك نحو ذلك الواقع. الآن إذا كما مثلنا إذا كنت عطشان وعلمت بأن الماء في تلك الجهة، خب حصل لك انكشاف الماء، انكشاف جهة الماء، واضح أن الإنسان إذا حصل له الانكشاف يتحرك. إذن لا شك أن الصفة الثانية والخصيصة الثانية المحركية، هذه الخصيصة منبعثة من الخصيصة الأولى وناتجة من الخصيصة الأولى، وهي أثر تكويني للخصيصة الأولى، لأنه إذا حصل الانكشاف للواقع طبعا الإنسان يتحرك لتحصيل ذلك الغرض، لإرواع عطشه مثلا يتحرك نحو ذلك الماء. ليش يتحرك؟ كما قلنا لأنه قاطع، وأنه حصل عنده انكشاف بأن الماء في تلك الجهة، وإذا حصل إلى الانكشاف طبعا يتحرك نحو ذلك الهدف، لأن يدري إذا راح لذلك المكان يشرب الماء، يستطيع أن يشرب الماء. إذن نرى أن هذه الخصيصة الثانية ناتجة من الخصيصة الأولى، وأثر تكويني للخصيصة الأولى. إذن هذا المقام الثاني في بيان الخصيصتين الأوليين وهي الانكشاف والمحركية. المقام الثالث في بيان الخصيصة الثالثة للقط وهي خصيصة الحجية أو المنجزية. هذه اللي تفيد الأصولي. نحن نريد أن نبحث في مسألة القط، نبحث هذه المسألة. هسه هو انكشاف لو محركية لو كذا ما لنا شغل. اللي يفيد الأصولي والعمدة في بحث الأصولي هي هذه الخصيصة الثالثة، أن القط هل يتصف بالحجية أم لا، أن القط منجز للتكليف، منجز للواقع أم لا، هذا اللي يريد البحث. أما أنه نلتزم بأن القط عين الانكشاف وأنه إذا حصل الانكشاف تحصل المحركية، فإحنا خلنا نلتزم ذاك، بس إحنا نريد نبحث الخصيصة الثالثة. الخصيصة الثالثة لا ربط لها بالخصيصتين الأوليين كما يقول المصنف. طبعا كثير من العلماء بالعكس يقول لك أنه الخصيصة الثالثة هي ناتجة من تلك الخصائص، بس المصنف يقول لك لا، الخصيصة الثالثة ما لها ربط بالخصيصتين الأوليين. أفرض التزمنا بأن القط عين الانكشاف والتزمنا بأنه إذا حصل الانكشاف تحصل المحركية، بس مو لازم هذا أن القط حجة. إذن احنا كنا نبحث المسألة أن القط حجة أم لا، مو معنى الالتزام إذا التزمنا بالخصيصتين الأوليين يجب أن نلتزم بالخصيصة الثالثة، لا ما كده لازم. يمكن أن نقبل الخصيصتين الأوليين ولا نقبل الخصيصة الثالثة، فالتنافي وتعارض منطقي ما يصير. نلتزم بالخصيصتين الأوليين بأن القط كشف للواقع وأنه محرك نحو الغرض، ولا نلتزم بالخصيصة الثالثة. هذا ممكن، مو إلا كل من يلتزم بالصفتين الأوليين يكون يلتزم بالصفة الثالثة، لا، الصفة الثالثة صفة مستقلة في نظر المصنف. فإذا يجب أن نبحث هذه الصفة، أن القط حجة أم لا، أن القط منجز للتكليف أم لا. المصنف يقول قد يقال بأن القط لازمه الذاتي هو الحجية، يعني هناك تلازم ذاتي بين القط وبين الحجية، مثل ايش؟ كالتلازم بين النار والحرارة، متى ما وجدت النار توجد الحرارة. كيف أن الحرارة لازم ذاتي للنار، أو كيف أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، متى ما كان أربعة إذن أكو زوجية. كذلك القط والحجية متلازمان ذاتا، يعني أن الحجية لازم ذاتي للقط، متى ما حصل قطع إذن عندك حجية ومنجزية، متى ما وجدت النار إذن عندك حرارة، متى ما وجدت الأربعة إذن عندك زوجية. إذن هناك تلازم ذاتي بين هذين الشيئين، بين القط وبين الحجية. إذن هكذا يقول بعض العلماء أنه التلازم لا يمكن أن نفكك بين هذين الشيئين. هل يمكن أن تفكك بين الأربعة والزوجية؟ ما يمكن إلا بأن ترفع الأربعة نفسها تسويها خمسة، أو أنه تفكك بين الحرارة والنار، ما يمكن إلا أن ترفع النار وتطفي النار تروح الحرارة. إذن التلازم بين هذين الشيئين تلازم ذاتي لا يمكن التفكيك بينهما إلا برفع الموضوع، إلا إذا رفعت النار نعم وتروح الحرارة، أو رفعت الأربعة سويتها خمسة وتروح الزوجية، هذا صحيح. أما مع بقاء الأربعة الزوجية باقية، ومع بقاء النار الحرارة باقية، كذلك القط والحجية مع بقاء القط الحجية باقية. نعم إذا عملت شيئا وأزلت هذا القط ترتفع الموضوع، رحمة ترتفع الحجية، أما مع بقاء القط لا يمكن أن ترفع الحجية. إذا كان القط موجود فالحجية معه. نعم إذا زال القط، أفرض أنا جد نبهتك يا ابن أنت مشتبه في قطعك وقطعك زال، إذا زال والحجية تروح، الحجية زالت لزوال الموضوع، لأن موضوع الحجية وهو القط ارتفع والحجية تروح. أما مع بقاء القط لا يمكن التفكيك بين القط وبين الحجية. إذن نستفيد من هذا في الواقع شيئين. أولا أن الحجية لازم ذاتي للقط، هذا الشيء الأول اللي نستفيده. الشيء الثاني اللي نستفيده أنه هذين أمرين متلازمين لا يمكن التفكيك بينهما أصلا. إذن احنا نستفيد في حجية القط، نستفيد هذين الشيئين، أولا أن الحجية لازم ذاتي للقاضي، وثانيا أنه لا يمكن التفكيك بين هذين الأمرين المتلازمين. ليش؟ كما قلنا، لأن هل يمكن أن تفكك بين الزوجية والأربعة؟ ما يمكن إلا بأن ترفع الأربعة، أو تفكك بين الحرارة والنار؟ ما يمكن. كذلك لا يمكن أن نفكك بين الحجية وبين القاضي. إذن نحن استفدنا إذن هذين الأمرين من حجية القاضي. الحجية أولا، الحجية لازم ذاتي للقاضي، وثانيا لا يمكن التفكيك بين هذين المتلازمين. أما النقطة الأولى وهي أن الحجية لازم ذاتي للقاضي، يعني متى ما كان هناك قطع فهناك حجية، كون تمتثل. متى ما قطعت بأمر بتكليف كون تمتثل. ونشوف أنه هذا كون نمتثل، شنو يعني كل أمر؟ إذا قطعت بأمر زيد وبكر وعمر هم كون أمتثل؟ يا أمر إذا قطعت بيكون أمتثل؟ واضح أنه إحنا عندما نقول أنه يجب الامتثال، إذا كان هذا الأمر صادر من المولى، إذا قطعت بأمر المولى وبتكليف المولى يجب الامتثال، مو أنه كل قطع. إذا قطعت بأن زيد أمر هم يجب الامتثال؟ لا يجب، لا يجب الامتثال. إذا بحثنا في أنه إذا قطعت بتكليف بأمرين، من هذا التكليف؟ التكليف إنما يكون للمولى، للآمر المولى، لا أنه مطلق الآمر أيا كان. هم هذا يجب تكليف؟ لو قطعنا التكليف هم يجب؟ لا يجب. إذن الشيء اللي يكون اللحظة أنه إحنا عندما نقول إذا قطعت بتكليف بأمر يجب امتثاله، فإنما هو أمر المولى. والمراد من المولى أي مولى؟ المولى الشرعي، هذا المراد من المولى، مو أنه كل إنسان زيد وعمر إذا كان مولى لشخص آخر يجب امتثال تكليفه. إذا كان مولى، أو بعبارة أخرى من له حق الطاعة، يعني إذا قطعت بتكليف المولى، يعني إذا قطعت بتكليف من له حق الطاعة يجب امتثاله. فإذا نفسر المولى بأن من له حق الطاعة، فإذا قطعت بتكليف من له حق الطاعة ذاك التكليف يجب امتثاله. طبعا من فسر المولى في التفسير أنه من يجب امتثاله؟ من قول أن المولى من يجب امتثال أوامره؟ ليش راح يصير تكرار؟ لأن إذا قلنا هكذا إذا قطعت بتكليف المولى فسرنا المولى من يجب امتثاله، إيش راح يصير؟ إذا قطعت بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله، هذا راح يصير تكرار. فنفسر المولى بمن له حق الطاعة، نقول إذا قطعت بتكليف من له حق الطاعة يجب امتثاله، يجب امتثال هذا التكليف، هنا ما يصير تكرار. إذا فسرنا المولى بالتفسير من يجب امتثاله يصير تكرار، إذا قطعت بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله، هذا يصير تكرار. فالأحسن أن نفسر المولى بهالتفسير، المولى من له حق الطاعة، فإذا قطعت بتكليف المولى هالمعنى راح يصير، إذا قطعت بتكليف من له حق الطاعة يجب امتثاله. الآن إذا قطعت بتكليف يجب امتثاله، الآن كن نشوف أنه حدود حق الطاعة إلى أين؟ أنه إحنا نطيع المولى فقط في التكاليف المقطوع بها، أو أننا نطيع المولى في كل تكليف، سواء كان مقطوع به أو كان مشكوك هذا التكليف أو كان محتمل، في كل تكليف حتى لو كان محتملا حق الطاعة موجود، يعني كون نمتثل حتى التكليف الاحتمالي، إذا احتمل التكليف هم كنت امتثله. الآن إذن إذا وصل البحث إلى هالمسألة إلى حق الطاعة، فهذه مسألة جديدة كنا نبحثها طبعا بعدين، نشوف أنه حدود حق الطاعة للمولى إلى أين. يعني المولى كون نطيعه فقط في التكاليف القطعية؟ لو لا، أعم كل تكليف حتى لو كان تكليف احتمالي أيضا كون نطيع المولى، كون تمتثله. فإذا هذه مسألة جديدة نبحثها في الدرس القادم إن شاء الله. حجية القط للقط كاشفية بذاته عن الخارج، هذا المقام الأول في بيان الخصائص الثلاثة للقط. للقط الخصيصة الأولى هي الكاشفية، أن القط يكشف عن الواقع، أن القط يريك الخارج معه. للقط كاشفية بذاته، كاشفية ذاتية مو كاشفية بالعرض، هو ذات الانكشاف وعين الانكشاف. للقط كاشفية بذاته عن الخارج، إذن هذه الصفة الأولى. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية، طب إذا انكشف الواقع تتحرك نحو الواقع ولا لا؟ تتحرك. إذن ينبعث من الصفة الأولى، من الخصيصة الأولى، الخصيصة الثانية. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع. القاطع عطشان، فعندما يقطع بأن الماء هناك يتحرك لإرواع عطشه. وله أيضا نتيجة لهذه الكاشفية محركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع. إذا انكشف له بالقط، إذا انكشف له الواقع بالقط يتحرك هذا القاطع. فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للماء. وللقط، إذا هذه خصيصة. الخصيصة الثالثة، وللقط إضافة إلى الكاشفية والمحركية المذكورتين هناك خصوصية ثالثة وهي الحجية أو المنجزية. بمعنى شنو الحجية؟ بمعنى أن القط بتكليف من التكاليف ينجز ذلك التكليف عليه. بأي معنى ينجز؟ يعني أنه يكون الطيعة، يكون هذا محقق عليك هذا التكليف، كنت بتثله، فإذا ما امتثلت راح تكون عاصي، إذا امتثلت وقعت في خلاف الواقع تكون معذور. أي بجعل، أي يجعله، يعني إذا قطعت بتكليف، هذا القط بالتكليف راح يصير موضوع حكم العقل لوجوب الامتثال محقق. العقل ايش وقت يحكم بوجوب الامتثال؟ اذا قطعت بالتكليف. الان القط بالتكليف حاصل، اذا موضوع حكم العقل حاصل ولا حاصل؟ فكون امتثل. اي يجعله، اي ان القط بتكليف يجعل ذلك التكليف المقطوع به موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثال ذلك التكليف. العقل يقول لك كون تمتثل هذا، يعني عندك قطع به. وصحة العقاب على مخالفته، فلو خالفته لكنت معاقبا، ثم لو عملته وصار خلاف الواقع فتكون معذور. إذن هذا المقام الأول في بيان هذه الخصائص الثلاثة للقط. المقام الثاني في بيان الخصوصيتين الأوليين للقط. والخصوصية الأولى والثانية يعني الكاشفية والمحركية بديهيتان، أمر بديهي أن القط هو كشف للواقع وأنه محرك. والخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولم يقع بحث فيهما، ماكو واحد يخالف واحد، أمر بديهي هذا. ولكن ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصول، ولكنه ذني الوحدة ما يفين الأصول. الأصول شي يريد، الأصول يريد يشوف أن هذا القطع ينجز عليك التكليف، هذا اللي يهم الأصول، ينجز عليك التكليف لو لا، يجعل هذا القطع القطع إلى حجية لو لا. ولا تفيان، هاتين الخصوصيتين ولا تفيان بمفردهما بغرض الأصولي. غرض الأصولي شنو؟ تنجيز التكليف، يريد يشوف أن الأصولي يريد يشوف أن القطع ينجز لما ينجز، وهو تنجيز التكليف الشرعي على المكلف بالقطع به. إذا قطعت بالتكليف يصير عندك تنجيز لو لا، هذا اللي يريد يشوف الأصولي. وإنما الذي يفي بغرض الأصولي هو الخصوصية الثالثة أن القطع حجة، هذا اللي يفيد الأصولي. كما أنه لا شك في أن الخصوصية الأولى وهي الكاشفية هي عين القط. القط ليس إلا كاشفية للواقع، ليس إلا رؤية الواقع، كالنور عندما يتوجه نحو الظلمة هو عين الكشف للظلمة. الخصيصة الأولى إذن هي عين حقيقة القط. ليش؟ لأن القط هو عين الانكشاف وعين الإراءة للواقع، لا أن القط شيء من صفاته الانكشاف. يعني ما عندنا اثنينية، عندنا شيء واحد، عندنا قط يعني عندنا انكشاف، مو عندنا شيء وانكشاف، شيء واحد. لأن القط هو عين الانكشاف والإراءة للواقع، لا أنه شيء متصف بالانكشاف. ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية أثر من الخصوصية الأولى، أثر من الآثار التكوينية للخصوصية الأولى. واضح أنه تكوينان، أنت إذا افتهمت أن الماء هناك أنت تكوينان تتحرك نحو ذلك الماء، إذن الخصوصية الثانية أثر تكويني للخصوصية الأولى. ولا شك أيضا في أن الخصوصية الثانية وهي التحرك المحركية من الآثار التكوينية للقط،
بما يكون متعلقا للغرض الشخصي. إذا قطعت بوجود الماء هذا متعلق غرضك لإرواء العطش أو تتحرك. فالعطشان الذي يتعلق غرض شخصي له بالماء حينما يقطع بوجوده في جهة من الجهات يتحرك نحو تلك الجهة لا محالة. والمحرك شنو اللي يحرك؟ يحرك الغرض، لأنه هو عطشان يريد يرفع العطش، والمحرك هنا هو الغرض. والمكمل لمحركية الغرض، ليكمل محركية الغرض شنو؟ أنه أنت قاطع، لأن أنت قاطع فراح تروح نحو الغرض، ولأنه أنت تدري إذا رحت هناك راح ترفع العطش فهذه تتحرك. والمكمل لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء في تلك الجهة، وأنه يمكن له استيفاء الغرض ورفع العطش إذا راح إلى تلك الجهة. إذن هذا المقام الثاني. المقام الثالث في بيان الخصوصية الثالثة، وأما الخصوصية الثالثة وهي حجية القطع، أن القطع حجة أم لا، منجز للتكليف أم لا، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم للمنجزية. شنو المعنى المتقدم؟ أنه لو خالفته لاستحققت العقاب، ولو عملت به وتبين خلاف الواقع لكنت معذور. هذا معنى المنجزية، أنه القطع منجز للتكليف ومعذر، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدم للمنجزية بمعنى استحقاق العقاب عند المخالفة. فهي الخصوصية الثالثة، فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين. يعني شنو غير مستبطن؟ يعني مو معنى أنه إذا التزمت أنت بالخصوصيتين الأوليين إذن في بطن تلك الخصوصيتين الخصوصية الثالثة. الخصوصية الثالثة ناشئة من ذي النشلة، مو ناشئة. الخصوصية الثالثة شيء مستقل عن الخصوصيتين الأوليين. فلو التزم شخص بالخصوصيتين الأوليين مو معنى أنه يجب أن يلتزم بالثالثة، لا، الخصوصية الثالثة مستقلة لا ربط لها بتلك الخصوصيتين في نظر المصنف طبعا. فهي شيء، الخصوصية الثالثة فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقية تسليما ضمنيا بالخصوصية الثالثة. إذا واحد التزم بالأوليين معناه هم كون يسلم بالخصوصية الثالثة؟ لا، موشي. الخصوصية الثالثة أمر مستقل قائم بنفسه لا ربط له بذلك.
سيدنا شو الأثار المترتبة عنه؟ سواء قلنا اعتراف ضمني، إذا اعترفنا بالخصوصيتين الأوليين يصير اعتراف ضمني بالثالثة أو لو نقل
إيه؟ يعني يقول لك بعضهم يقول لك أن الخصوصية الثالثة عين الخصوصيتين السابقتين، لأن إذا حصل انكشاف للواقع، إذا حصل الانكشاف بعد تنجز عليك الواقع. إذا أنت شفت الواقع بعد شو تنتظر؟ كون تنتظر بعد، إذا يكون منجز. بعض العلماء هكذا، كثير من العلماء يقول لك أن القطع هو عين المنجزية، لأن القطع انكشاف، إذا انكشاف يعني شفت الواقع، إذا شفت الواقع بعد ما تنجز عليك الواقع. شنو معنى أنه تقول منجزية ماكو؟ مو معقول هذا. المصنف لا، يقول لك أن الخصوصية الثالثة شيء آخر ما له ربط بالخصوصيتين الأوليين، وليس التسليم بهما. إذا سلمت بالخصوصيتين الأوليين وأنكرت الثالثة هذا معناه سيصير تناقض؟ لا، مو تناقض. ليش؟ لأن الثالثة ما له ربط بالخصوصيتين الأوليين، مو أمور متلازمة حتى تقول شلون أنا أفصل بيناتهم. لا، أؤمن بالاثنين السابقتين وما أؤمن بالثالثة، يمكن تناقض ما يصير.
يعني ما يؤمن بالخصوصية الأولى
ويؤمن بالثالثة. أكو واحد ما يؤمن بأن القطع هو عين الواقع؟ شو القطع شنو؟ شلون ينكر أن القطع عين الواقع؟ القطع هو عين الواقع، ما يمكن إنكار، أمر بديهي.
القطع يعني
الفجية. ميخو مثلاً، أنتوا هذا نظركم فوق. سيد بأنه لا شيء آخر، هذا ما له ربط. خصوصية ثالثة ما له ربط بالخصوصيتين السابقتين، وليس التسليم بهما بالخصوصيتين الأوليين مع إنكار الخصوصية الثالثة تناقضا منطقيا، لا يمكن أن نفصل بيناتهم، فلا بد. إذن الآن إذا كانت الخصوصية الثالثة هي قائمة بنفسها ولا ربط لها بالخصوصيتين الأوليين، الآن كنا نبحثها، فلا بد إذن من استئناف نظر خاص في الخصوصية الثالثة. الآن كنا نحتفظ نظرة جديدة في الخصوصية الثالثة. وفي هذا المجال يقال عادة إن الحجية والمنجزية لازم ذاتي للقط. شنو يعني؟ كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، وكما أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة، فالحجية لازم ذاتي للقطع. فالقطع بذاته يستلزم الحجية والمنجزية، ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجيته أو تلغي حجيته. ما يمكن بناء على هذا، ما تقدر تقول أنه عندي قطع ومو حجة، ما يصير. أمرين متلازمين، كما تقول عندي نار وحرارة ماكو، ما يصير. ولأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجية القطع، لأن القطع حجيته الذاتية، حجيته لازم ذاتي له. ولأجل ذلك من قبل المولى نفسه، لماذا؟ لأن لازم الشيء لا يمكن أن ينفك عن الشيء، حتى المولى ما يقدر يسوي. نعم المولى يقدر يقول لك يا أبا أنت مشتبه قطعك، فيوخر الحجية لأنه وخر القط، مو مع بقاء القط الحجية وخرها، هذا مو معقول. مثل ما ترفع النار وترتفع الحرارة، هذا صحيح، أما مع بقاء النار الحرارة موجودة. وإنما الممكن للمولى أن يزيل القط عن القاطع، يقول لي أبا أنت مشتبه، فحينئذ ما يكون منجز قطعا. ليش؟ أنا بعد مو قط هذا. وإنما الممكن المولى أن يزيل القط عن القاطع فيخرجه عن كونه قاطعا فترتفع المنجزية. ليش؟ أنا راح أزيل سالم من تفاعل الموضوع، لأن الموضوع ماكو بعد حتى أكو حجية، ماكو قط. وإنما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع فيخرجه عن كونه قاطعا، هذا ممكن المولى أن يوخر نفس القطع، يقول له يا بنت مشرب، بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية. أما التفكيك بين القطع والحجية ما معقول، ما ممكن حتى للمولى. ويتلخص هذا الكلام إذن في قضية، من هذا الكلام المتقدم نستفيد هذين الأمرين: الأول أن الحجية والمنجزية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي للقطع. الشيء الثاني اللي نستفيده أنها يستحيل أن تنفك، الحجية يستحيل أن تنفك عن القطع، لأن اللازم لا ينفك عن الملزوم. أما القضية الأولى وهي أن الحجية لازم ذاتي للقطع، ليش لازم ذاتي؟ باعتبار أننا نقطع بأوامر المولى، وأوامر المولى يجب امتثالها أم لا؟ يجب امتثالها. تنجز التكليف عليك أم لا؟ تنجز التكليف. أما القضية الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها، أن القطع لازمه الذاتي والحجية، نقول أي قطع هذا الذي تكون المنجزية من لوازمه؟ القطع بأمر زيد لو بأمر المولى، قطع بأمر المولى اللي به منجزية، هل هو القطع بتكليف المولى أو القطع بتكليف أي أمر كان؟ ومن الواضح أن الجواب هو الأول، القطع بتكليف المولى هذا يكون حجة، يكون منجز، مو القطع بتكليف زيد وعام. ومن الواضح أن الجواب هو الأول، لأن غير المولى إذا أمره لا يكون تكليفه منجزا على المأمور ولو قطع به، قطع بأمر زيد شنو يجب امتثاله؟ فالمنجزية إذن تابعة للقطع بتكليف المولى مو بتكليف زيد وعام. فنحن إذن نفترض أولا أن الآمر مولى، فاقطعنا بأمره كن ننتفذ. فنحن إذن نفترض أولا أن الآمر مولى، نفترض القطع بصدور التكليف منه، وقطعنا بأنه صدر من هذا المولى أمر. وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى؟ المولى من يجب امتثاله، أو المولى من له حق الطاعة؟ نفسر المولى من له حق الطاعة أحسن. والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة، أي من يحكم العقل بوجوب امتثال أوامره واستحقاق العقاب على مخالفته. وهذا يعني أن الحجية التي محصلها كما تقدم، الحجية اللي معناها حكم العقل بوجوب الامتثال، أن الحجية التي محصلها كما تقدم ومعناها حكم العقل بوجوب الامتثال واستحقاق العقاب لو خالفت، قد افترضناها مسبقا. افترضنا الحجية، ليش؟ أنا الأمر أمر مولى مو أمر زيد وعامر حتى ما يكون حجة، الأمر أمر مولى واقطعت به، إذن يجب امتثاله. الحجية افترضناها مسبقا بمجرد افتراض أن الآمر مولى، الآمر هو المولى الشرعي، فهي إذن الحجية من شؤون كون الآمر مولى، لأن هذا الآمر مولى، مولى الناس، إذن الحجية من شؤونه، الأمر المولى يجب امتثاله. ومستبطنة الحجية في نفس افتراض المولوية لما عرفت أن هذا الأمر المفروض أنه صادر من المولى، إذن إذا كان صادر من المولى إذن الحجية معه ومستبطنة في ظنه، ومستبطنة الحجية في نفس افتراض المولوية. فحينما نقول إن القطع بتكليف المولى حجة، شنو معنى؟ يعني يجب امتثال هذا، أي يجب امتثاله عقلا، كأننا قلنا هكذا إن القطع بتكليف من يجب امتثاله، المولى يعني من يجب امتثاله، إن القطع بتكليف من يجب امتثاله، يجب امتثال هذا التكليف. زين، هذا يقول تكرار، فإحنا نفسر المولى، نفسر من له حق الطاعة، نقول إن القطع بتكليف من له حق الطاعة يجب امتثاله، كأننا قلنا إن القطع بتكليف المولى يعني من يجب امتثاله، إن القطع بتكليف من يجب امتثاله يجب امتثاله، يعني أمر مقطوع به، وهذا تكرار لما هو المفترض، لأن المفروض أن يجب امتثاله، فليش يكرر؟ فلا بد، شو نقول؟ نقول المولى من له حق الطاعة، فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة والمنجزية المفترضة في نفس كون الآمر مولى. يعني لما نقول أن هذا الآمر هو المولى، نفسر المولى بمن له حق الطاعة، فشن نقول؟ نقول القطع بتكليف من له حق الطاعة يجب امتثاله، فلا بد أن نأخذ نفس حق الطاعة ونفس المنجزية المفروضة في نفس كون الآمر مولى، لنرى مدى ما للمولى من حق الطاعة على المأمور، أنه حدود حق الطاعة إلى أين؟ حدود حق الطاعة يعني فقط في التكاليف المقطوعة، لو أن المولى له حق الطاعة في كل تكليف، حتى لو كان مشكوك أو حتى لو كان محتمل أيضا المولى له حق الطاعة، فكون نبحث هذه المسألة في الدرس القادم إن شاء الله.